الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ذكر المصنف رحمه الله اولا الايات المتعلقه باثبات صفه اليدين، فقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وهذه الايه من سوره الرحمن، وقبلها قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فاثبت الفناء للمخلوقات على ظهر هذه الارض بقوله: كل من عليها فان. وكل كما هو معلوم من الفاظ العموم التي تدل على ثناء المخلوقات كلها، وليس المقصود العموم المطلق، وإنما هو عموم بحسبه، كما في قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فإن من المعلوم أن المعنى تدمر كل شيء قابل للتدمير بها، يعني بالريح، كبيوتهم وما أشبه ذلك. ولهذا قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فآثار مساكنهم باقية. ومن المعلوم أنها لا يمكن أن تدمر السماء ولا الأرض. ومثله قوله تعالى عن بلقيس: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فقوله من كل شيء لا يعني العموم المطلق، وإنما هو عموم بحسبه، يعني من كل شيء مما يؤتاه الملوك عادة من المال والقدم والحشم والأعوان والشرط حمك الله وغير ذلك. فقوله جل وعلا هنا: كل من عليها فان، هذا عموم لكنه بحسبه، ولهذا فيه أشياء لا تثنى، وقد عدها بعض أهل العلم ثمانية كما ذكر السيوطي. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة. هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب، يعني العظم الموجود في أسفل ظهر الإنسان. وذكر في بقية البيت نسيت نظمه، ذكر فيما أظن نعم عجب وأرواح، ذكر الأرواح أيضا فإنها لا تفنى. نعم، والنوت والقلم. فهذه ثمانية أشياء، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي اللوث، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوث والقلم. هذه ثمانية أشياء، وأما ما عداها فإنه كتب عليه الفناء والزوال. ثم استثنى وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والآية إنما سيقت في مساق المدح، فقوله كل من عليها فان هذا ليس مدحا، إنما يأتي المدح ويكمل إذا قال: ويبقى وجه ربك. فبعدما حكم بالفناء والزوال على المخلوقات على ظهر هذه البسيطة، استثنى وبين بقاء الله عز وجل، فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذلك أن الله تعالى حي لا يموت، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يغوصون. وقال عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وذلك أن حياته عز وجل حياة كاملة تامة وهي صفة لذاته، بخلاف المخلوق فإن حياته حياة ناقصة قد أفاضها عليه ربه جل وعلا ومنحه إياها فيسلبها منه متى شاء، ولهذا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله ذو الجلال هذه صفة للوجه، ولهذا جاءت مرفوعة ذو لأنها صفة للوجه وهو فاعل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهي صفة للوجه. ويؤخذ من هذه الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل من عدة أدلة، منها أنه وصفه، وصف الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام، وهذا دليل على أنه صفة له جل وعلا، ومنها أنه أضافه إلى الذات، أضافه إلى ذاته العظيمة فقال وجه ربك. ولو كان الوجه هو الذات كما قاله بعض أهل البدعة لم يكن لإضافته إلى الذات معنى. ومن الأدلة على أن الوجه غير الذات، أن الوجه صفة لله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم عطفه على الذات كما في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وذلك عند دخول المسجد، عند دخول المسجد، والحديث صحيح كان يقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فلو كان الوجه هو الذات لم يكن لعطفه على الذات معنى، فلما عطف عليها علم أنهما أن الوجه صفة له جل وعلا وليس ذاته، وليس الوجه ذاته، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد احتج بعض أهل البدعة هنا بقولهم إن هذا دليل على أن الوجه هو الذات. قلنا كيف؟ قالوا لأن البقاء هل هو خاص بالوجه أم لذاته جل وعلا؟ الجواب أن البقاء ليس خاصا بالوجه بل هو لذاته سبحانه. قالوا إذن هذا دليل على أن الوجه هو ذات، ويبقى وجه ربك أي يبقى ربك، أي يبقى ربك. هذا كلام من؟ هذا كلام أهل البدع الذين أنكروا صفة الوجه. فيرد عليهم بأمور، منها أن يقال إنه ذكر الوجه ها هنا ويبقى وجه ربك لأن إثبات بقاء الوجه يستلزم إثبات بقاء الذات، إثبات بقاء الوجه لله عز وجل يستلزم إثبات بقاء الذات، فحينئذ يكون المقصود بالوجه بقاء وجهه عز وجل، ويلزم من هذا بقاء ذاته. والجواب الثاني أن يقال حتى على التسليم بأن المقصود ويبقى وجه ربك أي يبقى ربك، فإن ذكر الوجه لله تعالى لم يكن ليسوغ أو يصلح لولا أنه ثابت في الأصل له تعالى، فإن الإنسان يقبح منه مثلا أن يقول وجه الريح، وجه الريح لأن الريح ليس لها وجه، أو وجه الجدار لأن الجدار ليس له وجه. فلما قال سبحانه ويبقى وجه ربك علم أن الوجه صفة يوصف الله تعالى بها وتثبت له، فلهذا ذكرها في السياق هذا، فضلا عن أن هناك نصوص نصوصا أخرى لا تقبل مثل هذا التأويل، وذلك كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الذي ذكرته أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حجابه النور، حديث أول الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فهذا صريح في إثبات الوجه له تعالى. ثم ذكر قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، كل شيء هالك إلا وجهه، وهي كالآية السابقة، حكم الله تعالى رحمك الله فيها بالهلاك على كل شيء إلا وجهه، ففيها إثبات صفة الوجه له تعالى، وبقاء الوجه يستلزم بقاء الذات كما سبق، وذكر الوجه له حتى لو كان المقصود إلا ذاته، فذكر الوجه لم يكن ليسوء لولا أن الوجه في الأصل صفة ثابتة له تعالى. وهذه فائدة ينبغي أن تعرف في جميع الصفات، بمعنى أن أهل البدعة قد يتمسكون بنص من النصوص يؤولون الآية فيه على غير ما دلت عليه، فمثلا يقول قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، فإذا قلنا لهم هذا دليل على إثبات صفة اليد قالوا لا، لأن الملك ليس في يده حقيقة، وإنما المعنى في تصرفه وتدبيره، فنقول حتى لو سلمنا أن هذا هو المعنى، لو فرضنا جدلا أن هذا هو المعنى، فإن قوله بيده الملك لم يكن ليسوء لولا أن اليد في الأصل ثابتة له. مع أننا نستعين بالنصوص الأخرى الواردة في المقام والسياق نفسه لإثبات ما نفوه وتحقيق ما أولوه. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى صفة اليد، فذكر فيها قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا من خطابه جل وعلا لإبليس حين أبى السجود لآدم، فقال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي لآدم عليه السلام، إن الله تعالى خلقه بيده كما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، فقوله لما خلقت بيدي هذا لا يمكن تأويله، لأنه لو قال المؤول أن المقصود باليد القدرة لكان معنى الآية لما خلقت بقدرتي، وهل ثبت النصوص أن الله له قدرتان؟ لا، إنما الله تعالى له قدرة كما جاءت النصوص، فإثبات قدرتين مثلا له مما لا يدرك بالعقول ولا جاءت به النصوص، هذا من وجه. ومن وجه آخر فإنه لو كان المعنى بيدي يعني بقدرتي أو بنعمتي أو بقوتي، هل كان هذا يخص آدم عليه السلام؟ لا، لكان هذا عاما لجميع الخلق، فإن الله تعالى حتى إبليس نفسه خلقه الله تعالى بقدرته، بل وحتى نقول خلقه برحمته، لأن الله عز وجل هو أرحم الراحمين وهو أعلم بما يقصف الخلق وما يصلح لهم، فأعماله وأفعاله سبحانه وتعاله جل وعلا كلها حسنة. فتخصيص خلق آدم مثلا بأنه بقدرته أو بعلمه أو بقوته ليس له معنى، فحتى إبليس خلق الله تعالى بقدرته وخلقه بقوته، وحينئذ لا يكون للتخصيص لآدم عليه السلام معنى، فتعين أن قوله لما خلقت بيدي أي بيدين حقيقيتين له سبحانه وتعالى. ولذلك تميز آدم وأمر الله تعالى ملائكته بالسجود له، ومثله قوله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقول اليهود لعنهم الله هذا معناه أنهم نسبوا الله عز وجل إلى البخل، نسبوه إلى البخل وعدم الإنفاق عليهم، فإن اليهود ينسبون إلى الله تعالى نقائص كثيرة كما حكى الله تعالى عنهم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونسبوا إليه الحزن والبكاء، ونسبوا إليه في كتبهم نقائص كثيرة، وذلك لأنهم جبلوا على الفساد والكفور والطغيان والوقاحة، فنسبوا هذه إلى الرسل أولا، نسبوا إلى الرسل شرب الخمور، ونسبوا إلى الرسل الوقوع في الزنا، ونسبوا إلى الرسل فواحش كثيرة، ثم تجرؤوا بعد ذلك إلى رب العالمين فنسبوا إليه من النقائص ما ذكره تعالى في كتابه، وأيضا نسبوا إليه أشياء لم تذكر في القرآن الكريم لكنها موجودة في كتبهم، منها قولهم ها هنا يد الله مغلولة أي أنه لا يسقطها بالإنفاق، قال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهذا حكم منه جل وعلا، هذا حكم منه جل وعلا بغل أيديهم ولعنهم بما قالوا، ولذلك فإن اليهود مغلولة أيديهم فهم لا ينفقون ولا تمتد أيديهم بالخير إلى الناس وهم ملعونون، ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وعلى مدى تاريخهم الطويل كانوا أذلة، وكلما ارتفع لهم رأس سلط الله عز وجل عليهم من الملوك والكبار من يسومهم سوء العذاب، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، ولا يغترن مغتر بتسلطهم في هذا الزمان، فإن هذه فترة استثنائية قليلة، ولو نظرنا لدولة إسرائيل لوجدنا أنها نشأت منذ زمن قريب، وعشر وعشرين وخمسين وستين سنة في ميزان الله وحكمه ليست شيئا مذكورا، إنما ارتقب إنهم مرتقبون، إنهم الآن يتهيئون لأن يحقق الله تعالى فيهم وعده لأن يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة يعني الكرة الآخرة على بني إسرائيل ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا. إذن هو وعد ثابت إلى قيام الساعة، وإن عدتم عدنا. فالمؤمن بالقرآن والسنة يعلم كما أنه يرى الشمس بعينه أن لليهود جولة قادمة سوف يسحقهم فيها عباد من عباد الله عز وجل ويقتلونهم فيها قتل عاد العراق. هذا وعد لا يقبل الشك لأنه ممن لا يخلف الميعاد، وما ذلك إلا لبغيهم وعدوانهم ووقاحتهم وجراءتهم على الله تعالى وعلى رسوله. ولهذا قال هاهنا ولعنوا بما قالوا، ثم قال عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا هو الشاهد، فإنه أثبت لنفسه جل وعلا يدين ووصفهما بالبسط، وهذا لا شك دليل على إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. وقد جاء في القرآن والسنة بلفظ الإفراد والتثنية والجمع، كما في قوله تبارك الذي بيده الملك، وقال بل يداه مبسوطتان، وقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجمع بين الإفراد والتثنية والجمع وارد، أن يقال إن لله عز وجل يدين حقيقيتين، فقوله باليد لا يعني الإفراد، بل هو كما تقول رأيت هذا الأمر بعيني، وأنت تقصد بعيني. وأما الجمع فعلى القول بأن أقل الجمع اثنان لا إشكال، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن لله عز وجل يدين، أن لله تعالى يدين كما في قوله هاهنا بل يداه مبسوطتان. وقد يطلق الجمع على المثنى أيضا كما في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قلوبكما هي كم قلب؟ اثنان. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما وإنما قال قلوبكما. فهكذا هاهنا بل يداه مبسوطتان. والآيات والأحاديث الواردة في إثبات اليد له جل وعلا كثيرة، حتى إن النصوص فيها تزيد على 100 فيها إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، فنثبتها إثباتا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته دون أن نشبهها بالأيدي المعروفة لنا من أيدي المخلوقات، ودون أن نؤولها كما أولها أهل البدعة. هذه الآيات ساقها المصنف رحمه الله تعالى لبيان عدد آخر من صفات الله عز وجل الثابتة في كتابه تعالى، وهي العين والسمع والبصر، وساق في ذلك عددا من الآيات، ليس كل ما ورد ولكنه بعض ما ورد. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل العين والعينين، ويثبتون له الرؤية والبصر، ويثبتون له السمع على وجه يليق بجلاله من دون أن يكيف ذلك بكيفية مما عهده البشر وعرفه. فلا يلزم من إثبات العين أن تكون كالعيون التي عرفها البشر من حيث حدقتها ومن حيث مكوناتها وما أشبه ذلك، فإن هذه هي العيون التي عهدها الناس وعرفوها. لكنهم يثبتون لله تعالى العين دون أن يدخلوا في تكييف العين، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه، فكذلك لا يعلم كيف صفاته إلا هو، ولكنهم يثبتونها كما جاءت في القرآن والسنة من دون أن يكيفوها ومن دون أن يعقلوها أو يؤولوها، فيصرف معناها لفظها عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بعيد أو غير متبادل، خلافا لما يفعله المعطلة بأصنافهم، فإنهم يؤولون هذه الأشياء بمعاني مختلفة، فقد يؤولون السمع والبصر مثلا بالعلم، يؤولون السمع والبصر بالعلم باعتبار ان العلم هو ثمرة السمع والبصر كما يزعمون، وقد يؤولونهما بالعلم، والواقع ان العلم صفة ثالثة لله عز وجل غير السمع غير البصر. وكذلك بعضهم قد يقولون يسمع بذاته ويرى بذاته فينفون عنه العين، وهذا أيضا غير صحيح، فإن معنى ذلك أن الصفات كلها كأنها أصبحت مترادفة تدل على الذات فقط، والواقع أن الصفة تدل على معنيين، تدل على الذات بالالتزام، لأن الصفة دليل على الذات لا شك، ولكن أيضا تدل على أمر آخر بالمطابقة، وهو المعنى الذي دلت عليه مباشرة. فمثلا قوله عز وجل كما ساق المصنف ها هنا أول ما ساق وحملناه على ذات ألواح وذكر تجري بأعيننا، وفي الآية الأخرى في قوله تعالى ولتصنع على عيني، والآية الثالثة فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذه الآيات الثلاث في إثبات العين تدل أولا على الذات، لأنه لا تكون صفة إلا بذات، لا تكون صفة إلا في ذات، ولكنها تدل ثانيا على صفة خاصة غير دلالتها على الذات وهي صفة العين. والآية الأولى التي ساقها المصنف ويقول عز وجل فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكم الله عز وجل، والصبر هو الحبس كما هو معروف، وهو ثلاثة أنواع معروفة أيضا، وهو واجب، واجب منه قدر واجب، وقد أمر الله تعالى نبيه بالصبر لحكمه، والحكم نوعان، حكم الله عز وجل الأول منه الحكم الشرعي بالتحليل والتحريم والإيجاب والأمر والنهي والصحة والفساد ونحوها، يعني وضع الشريعة، هذا حكم الله تعالى، فيجب الصبر له والقبول به وعدم الاعتراض عليه، وهذا معروف، فليس من حق أحد أن يعترض على أمر شرعه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا حكم، حكم الله. الحكم الثاني لله عز وجل هو الحكم القدري، الحكم القدري المتمثل في الخلق والإيجاب والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك مما تجري به المقادير غير ما جاء في الشرائع، أمور قدرها الله تعالى وقضاها وحدثت وخلقها عز وجل، فهذه أيضا يجب الصبر لها لأنها قد تجري على خلاف ما يحب الإنسان من فقر أو مرض أو هزيمة أو ضعف أو معصية أو غير ذلك، فيصبر العبد بقضاء الله تعالى وقدره إذا وقع وتحقق. أما مسألة المعصية سواء كانت معصية أو كفرا فقد سبق الكلام في موقف المؤمن منها، وأنه يكره هذه الأشياء ويجب عليه أن يكرهها ويكره وقوعها وإن حدثت فعلا وعلم أنها حدثت بقضاء وقدر، إلا أنها لا يكرهه الله تعالى كما قال ولا يرضى لعباده الكفر، فواجب على المؤمن أن يكره ما يكرهه الله تعالى من الأقوال والأفعال وغيرها. فقوله هذا معنى قوله واصبر لحكم ربك، يشمل الحكم الشرعي ويشمل الحكم القدري. ثم علل هذا الأمر إجابة الصبر، علله بقوله فإنك بأعيننا، أي بمرأة منا ونحن نبصرك. وهذا التعليل قوله فإنك بأعيننا علاقته بقوله واصبر لحكم ربك ظاهرة جدا ظاهرة جدا، وهي من حيث إن العبد إذا صبر وعلم أن الله تعالى مطلع عليه.
بداية الوجه الثاني
بقوله واصبر لحكم ربك ظاهرة جدا ظاهرة جدا، وهي من حيث إن العبد إذا صبر وعلم أن الله تعالى مطلع عليه زاده ذلك صبرا على ما يلقى وصبرا على الصبر أيضا، لأن الصبر يحتاج إلى صبر، وإلا قد يصبر الإنسان يوما أو يومين ثم ينفد صبره فيجزع، لكن إذا علم أنه بعين الله عز وجل وبرؤيته زاده ذلك الأمر صبرا وزاده صبرا على الصبر. وفي مقابل ذلك أيضا فإن العبد إذا علم أن الله تعالى مطلع عليه رأى أنه أن ما يجري له أنه عين الحكمة أنه عين الحكمة، فإنه بالنسبة للمخلوق مثلا لو حصلت له مصيبة ولم يجد من يساعده ربما قال لو علم فلان بي لأعانني على الخروج من ورطته أو لساعدني أو لأخذ بيدي، لكن إذا علم العبد بأن الله عز وجل المطلع عليه يراه ويسمعه ومع ذلك قضى وقدر أن يبقى العبد في مصيبته مثلا أو يبقى في محنته، هنا يعلم أن بقاءه في هذه المصيبة والمحنة هو عين الحكمة، لأن الله تعالى يرى ويسمع ويعلم ما لا يعلمه العبد، فيرضى العبد حينئذ ويسلم يرضى ويسلم لأنه يعلم أنه بين يديه المصير الخبير. ثم يتذكر العبد ثالثا أن كل مخالفة يقع فيها سواء من الجزع على قدر الله عز وجل أو من الاعتراض على شرعه أن ذنب عظيم يسخط الله عز وجل، والله تعالى يرى هذا الجزع وهذا الاعتراض ويسمعه ويعاقب عليه، فيكف العبد عن كل ما يخطر في باله من ذلك. فهذا سر التعليم بقوله فإنك بأعيننا، ولذلك عقبه بقوله صدق بحمد ربك حين تقول. وفي هذه الآية إثبات صفة العين لله جل وعلا، وذلك في قوله فإنك بأعيننا، والأعين جمع عين، وقد قال جماعة من أهل العلم إن الجمع يطلق على الاثنين فما فوقهما جمعا بين هذه الآية وبين نصوص أخرى. نعم. هذه هي الآية الثانية، وهي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى لما أرسل الطوفان إلى أهل الأرض ليغرقهم ويجتاحهم حمل نوحا ومن آمن معه من قومه وما آمن معه إلا قليل حملهم على سفينة، ووصف السفينة هاهنا بقوله على ذات ألواح جمع لوح، وهي معروفة، ودثر جمع جسار وهو المسمار، فهي ذات ألواح مربوط بعضها أو مربوط بعضها ببعض بالمسامير وهي الدثر. وقد كان نوح عليه الصلاة والسلام هو الذي يصنعها، قال الله عز وجل ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فهذه السفينة التي حمل الله عز وجل عليها نوحا ومن آمن معه من قومه. قال عنها تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، فهو كقوله في الآية قبلها فإنك بأعيننا، تجري بأعيننا أي بمرأة منا وببصرنا، فهي تجري في البحر بمرأة وبصر من الله عز وجل. وهذا ليس المقصود منه فقط الإخبار بأن الله تعالى يراها، لا، بل المقصود وراء ذلك كما هو المقصود في الآية قبلها أيضا إثبات الحفظ والكلاءة والحياطة من الله عز وجل لها. فإن قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا يدل على معنى هو أن الله تعالى يحفظ رسوله وينصره ويكلأه. وكذلك قوله هاهنا تجري بأعيننا أي بمرأة منا، وهذا يتضمن الحفظ لها والكلاءة والحياطة لها من كل عدو ومن كل آفة. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني جزاء لنوح عليه الصلاة والسلام الذي كفره قومه وأنكروا نبوته وحاربوا استهزأوا به، وكذلك جزاء لقوم الكافرين الذين كذبوا واستنكروا واستنكفوا واستكبروا. فهي جزاء للكافرين بأن يغرقوا ويروا بأعينهم نجاة المؤمنين ويعرفوا ذلك، وهي جزاء لنوح عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين حيث يرون بأعينهم نجاتهم وغرق القوم المكذبين. وفي الآية التي قبلها إثبات العين والأعين لله جل وعلا. نعم. هذه الآية في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن ما يمتن الله تعالى به على موسى كما في سورة طه، حيث امتن عليه بأشياء كثيرة من حين أن خرج من بطن أمه، فأوحى الله تعالى إليها بإرضائه ثم أن تقذفه في التابوت ثم تقذفه في اليم إلى قوله فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. فكل هذه منن ونعم من الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، منها قوله ألقيت عليك محبة مني. سبحان الله، المحبة تلقى تنزل ترسل، فأرسل الله عز وجل على موسى أو إلى موسى وألقى عليه محبة منه، أن الله تعالى أحبه وجعل الناس يحبونه، جعل في موسى محبة، فهو محبوب، من رآه أحبه وأنس به. وهذا سر عظيم، حيث لما رأته امرأة فرعون رقت له وأحبته وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنه ونستخدمه ولنا. وكذلك فرعون سخره الله عز وجل له، وكذلك غيره. فألقى الله تعالى على موسى محبة منه، وهذه من الملل ليبلغ الله تعالى به من أمره ما يشاء، حتى إنه يتربى في قصر فرعون الذي كتب الله تعالى أن يكون هلاكه على يده، ولتصنع على عينه أي ليتربى موسى عليه الصلاة والسلام على عين الله عز وجل، أي بمرأة منه وبصر. وهذا يتضمن كما سبق ويستلزم الحفظ والصيانة لموسى عليه الصلاة والسلام وحياطته من عدوه وكمال تربيته أيضا، وكمال تربيته. فإننا نعلم ولله المثل الأعلى أن الولد مثلا إذا تربى على عين والده وبحضرته ومراقبته وسمعه وبصره يكون هذا من كمال تربيته، لكن لو تربى بعيدا عنه لربما تربى على خصال وخلال لا يحبها. ولله المثل الأعلى، فها هنا يقول الله عز وجل ولتصنع على عين، أي أن الله تعالى لن يكل أمر تربية موسى وحفظه وتعاهده إلى غيره أبدا، بل يصنع له سبحانه ما يكون فيه كمال تربيته وكمال رجولته. وهذا هو الذي جرى كما هو معروف من القصص التي قصها الله عز وجل علينا في القرآن. وهذه الآية تختلف عن الآيتين قبلها من وجهين. الأول أن لفظ العين فيها مفرد فلتصنع على عين، وهو في الآيتين قبلها مجموع تجري بأعيننا فإنك بأعيننا. والجمع بين هذا وهذا أن يقال إن قوله تعالى إنك ولتصنع على عيني هو فيه إثبات العين ولا يلزم منه المفرد، بل قد يطلق المفرد ويراد به ما هو أكثر من الواحد. وكذلك الحال بالنسبة للجمع فإنه أقله اثنان، فعلى هذا لا إشكال ولا تعارض. فإذا ضمننا إلى ذلك ما جاء في سنن أبي داود وغيره وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يأمركم، أو قرأ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه وإلى أذنه، أشار إلى عينه وإلى أذنه. وكذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال تعلمون أنني سأحدثكم أو سأقول لكم فيه قولا ما قاله نبي قبلي، إن ربكم ليس بأعور، إنه رجل أعور، وإن ربكم ليس بأعور، يعني إن الدجال رجل أعور والله تعالى ليس بأعور. علم بذلك أن ما هو مشهور عند أهل السنة والجماعة من إثبات العينين لله جل وعلا أنه أمر صحيح. الوجه الثاني الذي تختلف فيه الآية الأخيرة عما قبلها هو أنها عديت بعلى في قوله على عيني ولتصنع على عيني، بخلاف الآية التي قبلها تجري بأعيننا فإنك بأعيننا. وسر هذا الفرق يتضمن أمور، لعل من أظهرها أن قوله عز وجل تجري بأعيننا وقوله فإنك بأعيننا هو أمر واقع الآن، يعني كأن الآية تحفي أمرا واقعا الآن، إنك بأعيننا تجري بأعيننا، يعني تجري برؤيتنا، برؤية منا وبمرأة منا، يتضمن الحفظ والكلاء كما سبق. أما قوله ولتصنع على عين فهو أمر مستقبلي، مستقبلي إنه سيقع وسيتم على عين الله عز وجل، أي على ما يحب وعلى ما يريد. ففي الآية معنى معين خاص، الآية المتعلقة بموسى عليه السلام معنى معين خاص، وهو أن الله تعالى سيربي موسى على عينه وعلى ما يحب وعلى ما يريد، ليكون هو الرجل المناسب لتلك المرحلة، وهو الذي يقوم بإنقاذ بني إسرائيل وغيرهم من كيد فرعون وقومه. وفيها معاني أخرى أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها. نعم. نعم، هذه الآية في سورة المجادلة، والمجادلة وسبب نزولها معروف حين ظهر أوس بن الصامت رضي الله عنه من زوجته، من زوجه خولة بنت ثعلبة، قال لها وقد كان شيخا كبير السن سريع الغضب، فرأى منها أمرا لم يعجبه فقال أنت علي حرام كظهر أمي، وكان هذا في الجاهلية يعد طلاقا، ثم أرادها فامتنعت منه بما تمتنع به المرأة القوية من الشيخ الكبير، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه، فقال ما أراك إلا قد حرمت عليك. قال تشكو إلى الله أولادا، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إلي ضاعوا. فما زالت حتى نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قرأ هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلونها، قد سمع الله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ركن الفجرة ما أدري ما تقول، أو يخفى علي بعض أمرها، وسمعها الله تعالى من فوق سبع سماوات، فأنزل عليها قوله، فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: قد سمع الله، قد سمع. وهذا في الواقع يعني مظهرة لذلك الجيل الذي نسمع الرسول عليه الصلاة والسلام، أنهم يتحدثون ثم ينزل الوحي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يعني مراجعة الكلام بينكم، فهذه هي المحاورة من حار إلى رجع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لها وكلامها له: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فأثبت السمع في هذه الآية بقوله قد سمع، هذا فعل ماضي، والله يسمع هذا فعل مضارع، إن الله سميع وهذا اسم من أسماء الله عز وجل، سميع أي سميع لكل مسموع، سميع لكل مسموع، ظاهرا كان أم خفية، قريبا كان أم بعيدا، وليس على الله تعالى بدعيه، فهو يسمع كل مسموع، إن الله سميع بصير. وكثيرا ما يأتي السمع والبصر مقترنين في القرآن الكريم، كما في قوله: إن الله سميع بصير، إن الله كان سميعا بصيرا، إنه هو السميع البصير، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ففي الآية إثبات السمع لله عز وجل وبصورة متصرفة، فهو مرة سمع ومرة يسمع ومرة سميع، وهذا يدل على أن السمع لله سمع حقيقي يليق بجلاله وسلطانه وعظمته سبحانه. نعم. نعم. هذه الآية من سورة آل عمران فيها إثبات السمع لله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهؤلاء هم اليهود كفنحاس اليهودي وغير، لما سمعوا قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا: لعمرك إن رب محمد لفقير إذن إذ يستقرضنا يطلب منا القرض. وهم بهذا قصدوا أمرين: قصدوا أولا النيل من الله جل وعلا، وقصدوا ثانيا السخرية بالرسول عليه الصلاة والسلام وتكذيب دعوته، وأنه يأتي بأشياء لا تقبل ولا تصدق، وهي أن الله تعالى يستقرض العبادة. وهذا شأن وداب معروف من اليهود، أنهم ينتهكون المقدسات ويستهينون بالحرمات ويسخرون من رب الأرض والسماوات، كما سبق في ما كانوا يقولونه عن الله عز وجل. وقالت اليهود: يد الله مغلولة. ولذلك كتب الله عليهم الذل والصغار دائما وأبدا، فلا يكاد يرتفع لهم راية إلا نكتفة، ولا يكاد يبين لهم أمر إلا اختفى، ولا يتجسد إليهم عز إلا قربه الدهر. وهذا في الواقع يجعل عندنا نحن المؤمنين والدعاة إلى الله تعالى ثقة كبيرة جدا لا تحد، لأن يوم اليهود آت قريب، اليوم الذي يبيد فيه المسلمون خضراءهم ويستغفرون شافتهم، لأنه ما كتب الله لهم عز أبدا على مدى التاريخ، وهم من ذل إلى ذل. والآن هم كما وصف الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهم الآن قد تمسكوا بحبل من الناس وربطوا العلاقات الاستراتيجية مع الغرب، حتى أصبح الغرب يصرح بأنه إنما جاء إلى هذه البلاد لحماية أمن الخليج وأمن إسرائيل بكل وقح، وقلة الحياء. وما ذلك إلا لأننا نحن المسلمين قد هن على الله عز وجل، فهن على الناس، فهن على خلقه، فأصبحنا كما قيل: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهودين. ومع ذلك فإن قوما غدروا وفجروا وسخروا برب العالمين واستهزأوا به لا يمكن أن يتركهم بحال الأحوال، لا يمكن أبدا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هل ترى قوم يقولون هذا الكلام ينصرون ويسددون ويؤيدون ويتركون؟ أبدا أبدا. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهي التي قبلها فيها إثبات صفة السمع لله عز وجل، وهذا على سبيل التهديد. أما الأول قول قد سمع الله قول التي تجادلك فهو على سبيل التطمين، أما هذا فهو على سبيل التهديد، أي أن السمع سيتبعه ما يترتب عليه من عقاب هؤلاء. ولهذا قال: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إذن هو سمع وكتابة يتبعها حساب وعذاب. نعم. نعم. هذا فيما يتعلق بالمشركين وأقوالهم وزعمهم أن الله تعالى لا يسمعهم ولا يعلم ما يقول إذا أسروا أو تمتموا فيما بينهم وبين أنفسهم. فقال الله عز وجل: أم يحسبون، وأمها هنا بمعنى بل والهمزة، يعني بل أيحسبون إذ يتجرؤون على الله عز وجل وعلى معاصي أن لا نسمع سرهم ونجواهم. والسر هو الشيء الخفي، حتى إنه قد يكون للإنسان وحده لا يطلع عليه أحدا أبدا. أما النجوى فهو شيء خفي بين اثنين أو بين جماعة، كما في قوله عز وجل: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. خلصوا نجيا وهم جماعة، يعني يناجي بعضهم بعضا، يهمس بعضهم مع بعض، يتحدثون بصوت خافت لا يسمعه البعيد. فهذه هي النجوى. والسر أخفى منها، فالله تعالى يعلم السر والنجوى ويعلم ما هو أخفى من السر أيضا. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، أي نسمع سرهم ونجواهم، وزيادة على ذلك رسلنا لديهم يكتبون. وهذا خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليهما السلام، فإن الله تعالى لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخاف، لا تخاف منه، إنني معكما أسمع وأرى. فهذا تعليل لعدم الخوف، لأن من علم أن الله تعالى معه يسمع قوله وقول عدوه ويرى مكانه ومكان عدوه وما يصنع به، فإنه يكون عنده اطمئنان، خاصة إذا عرف أنه على الحق وأنه بمرات الله عز وجل، فإنه يطمئن ولا يصيبه شيء من الخوف أو الرعب. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وفي الآيات كلها إثبات صفة السمع لله جل وعلا، وهي صفة ثابتة في الكتاب والسنة، حتى ورد في أكثر من 90 موضعا، فنثبتها كما يليق بجلاله وعظمته.